في بلاد الشام عند المسجد الأقصى حتى تقام الخلافة التي تكون على منهاج النبوة. قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. إمتى؟ إمتى وإمتى؟ مرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم كلام صح، ومرة في آخر الزمان كلام صح بس. وإن عدتم عدنا، فهم دقيق رائع. بخت نصر كلام صحيح. عهد سيدنا موسى لا. بص، الله سبحانه وتعالى، أنا حبيت أعمل بس كده علشان أفهمكم جزء مهم جدا. أكتر الناس اللي أخطأت في فهم الملاحم عملت اللي أنا عملته معاكم دلوقتي. اللي أنا عملته معاكم دلوقتي إن أنا جبت لكم آية واحدة وقلت لكم يلا نعد، فبعضكم قال ده في عهد بختنصر، بعضكم قال لا لا ده في عهد النبي، بعضكم قال لا ده في عهد موسى، بعضكم قال لا ده في عهد في آخر الزمان. طب دول أربعة، ومع كل موقف من المواقف أنا قلت له أنت صح. طب ممكن أضيف لكم كمان على اللي انتوا قلتوه بالتدقيق بالزمن، كان في عهد جالوت، جالوت سام بني إسرائيل سوء العذاب. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف إيه؟ حذر الموت. كان هذا في زمن جالوت، حتى ربنا عز وجل يقول: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا. فهم هنا عبروا عن الاستئصال اللي ربنا ذكره في القرآن، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. وإيه؟ إذن هؤلاء أقوام سلطهم الله على اليهود فسموهم سوء العذاب. أدي واحدة. اثنين، بختنصر زي ما انت قلت الآن، وكان ده تحديدا سنة 586 قبل الميلاد. بختنصر سلطه الله سبحانه وتعالى على اليهود، دمر دولتهم وقتل رجالهم وسبى نساءهم ومحى دولة اليهود في هذا الوقت من الوجود، ودمر هيكلهم وحرق كتابهم في هذا الوقت، وأثر الكثير منهم أدي كان بختنصر. الأشوريون، سلطهم الله عز وجل أيضا على هؤلاء سنة 722 قبل الميلاد. الإمبراطور الروماني تيتوس سنة 70 ميلادية سلطه الله على اليهود فسامهم سوء العذاب. هتلر. طيب نرجع تاني لدرسنا، يعني خلوا درس يكمل، يعني كفاية اللي احنا فيه، خلوا درس يكمل ان شاء الله ويفضل درس مستمر. اذا سلط الله عز وجل كل هؤلاء على اليهود. لذا لما اراد علماؤنا من اهل التفسير كالطبري والقرطبي وابن كثير لما ارادوا ان يفسروا هذه الايات فسروها بالتفسير القديم ان الله سلط هؤلاء على اليهود والمرتين انتهوا، وهذا هو قول جماهير المفسرين، إن لتفسدن في الأرض مرتين، إن المرتين انتهوا في العهود القديمة لما سلط الله هؤلاء على اليهود. ولكن لابد إن احنا يعني نوزن هذا الكلام بصورة جيدة. أولا كل هؤلاء لم يكونوا مسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول بعثنا عليكم إيه؟ إذن قوله تعالى عبادا لنا ينفي كل هذه المفاعل، صح؟ اثنين، قول الله سبحانه وتعالى ولا يدخلن المسجد كما يبقى إذن إحنا بنتكلم مع صنف واحد من الناس حصل معاه الأمر ده مرتين، وهؤلاء لم يكن عندهم أصلا عناية بالمسجد، ولكن تاريخيا هؤلاء لما دخلوا على اليهود في الأرض المقدسة عملوا إيه؟ دمروا المسجد أصلا. ثلاثة، قول الله سبحانه وتعالى في حرف اللام: لتعلن، ليسوء، وليتبر، وليدخل المسجد. كل هذه اللامات في اللغة هي لام الاستقبال. يبقى إذن لما تكون اللام دي لام استقبال يبقى ما ينفعش نفسر الآية بالإيه؟ بالماضي. ثلاثة أو أربعة، قول الله سبحانه وتعالى: عبادا لنا ثم رددنا لكم الكرة عليهم. يبقى نفس الصنف، يعني اليهود ظهروا، جاء قوم ربنا بعثهم على اليهود فسموهم سوء العذاب، وبعد ذلك ربنا أعطى القوة لليهود فساموا هؤلاء العذاب. إذن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن صراع بين أمتين اتكرر عدة مرات، وهذا الصراع صراع عقيدة متعلق بالدين، متعلق بالمسجد الذي يعتبر رمز من رموز الدين وأساس من أسس الدين. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، ده يدلنا على أن هذه الأمور سوف، مش قديم، مش شيء قديم. كذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد أولاهما. هذا دليل أن هذا الوعد لم يأتي بعد في وقت نزول سورة الإسراء على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء وعد أولاهما، ولم يقل ربنا فلما جاء وعد أولاهما، ولكن قال فإذا جاء وعد أولاهما. أجل ذلك جنح جمع كبير من العلماء المعاصرين على أن هذين الوعدين وهاتين المرتين لسه هتحصل من بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ يفسروا. طبعا مظبوط. ما هو ده قول من كنت لسه هرد. انا حطيت الراي ده وهرده تاني. دفع كثير من العلماء المعاصرين هو يقول لا، الوعدين دول لسه ما جوش اصلا، وانما هذا سيتحقق على عباد الله مؤمنين طائعين، هم اللي ربنا عز وجل هيكرم بهم هذه الارض ويكرمهم بهذه الارض. بس نقول ربنا سبحانه وتعالى قال: أولي بأس شديد فجاسوا خلال الإيه؟ يعني إيه فجاسوا خلال الديار؟ دمروا وأفسدوا في الأرض. إذن هذه الآية لا تنطبق على الطائفة المؤمنة إن هو عمر بن الخطاب وصلاح الدين، إن هم لما دخلوا العمارة. صح؟ إيه بقى القرآن في إيه بقى؟ في إيه ما فهمونا بقى؟ اللي أنا عملته لكم الآن، حبيت بس أعمل معاكم حاجة اسمها خلخلة فكرية، علشان أقول لك إن سهل جدا ممكن من خلال آية واحدة من القرآن أخليك تقتنع قناعة معينة، وبعد ما تقتنع هذه القناعة أو معمل لك خلخلة ثانية أقول لك لا الآية دي فيها كذا. ليه؟ علشان الإنسان منا لما يجي يبحث في مسألة من المسائل، وبخاصة فيما يتعلق بالفتن والملاحم، اللي النهاردة أصبح كل واحد النهاردة سهل ياخد أحاديث الفتن والملاحم وينزلها على الواقع اللي احنا فيه. لا، ده هتحتاج حد من أهل العلم ومن أهل الفهم، هتحتاج ناس يجمعوا بقى كل النصوص جنب بعضها كده ويحطوا لنا الترتيب اللي هيحدث بعد ذلك في آخر الزمن. حل الإشكالية باختصار أن هذا الأمر حدث قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيحدث إلى قيام الساعة. لذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، قال ربنا تبارك وتعالى: وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا. فقول جماهير المفسرين إن هذه الأمور حدثت كلام صحيح، وقول من قال من علمائنا أن هذا ما حدث كلام صحيح، لأن الله عز وجل قال بعدما حكى حال اليهود في الفترات الماضية، الله عز وجل وضح لنا أنهم سيعودون من حيث بدأوا، سيعودون مرة ثانية للأرض المقدسة، ويعودون مرة ثانية والعياذ بالله للإفساد في الأرض. فإذا حدث هذا قال الله وإن عدتم عدنا، وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومه سوء العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معنا أنه سيحدث إفساد من اليهود ويعودون مرة ثانية أكثر نفيرا وعددا وأموالا وجاها وثراء، ويعودون إلى الأرض المقدسة. ثم من بعد ذلك تحدث الملحمة بين المسلمين وبين اليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم تقاتلكم اليهود. يبقى مين هيبدأ؟ طب النتيجة في النهاية تكون إيه؟ تقاتلكم اليهود فيسلطكم الله عليهم وفي رواية من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن ماجة في سننه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، الكل ينطق ويقول يا عبد الله يا مسلم. هيقول إيه؟ يا عبد الله يا، ودي أول وقفة. من الذين مكنهم الله عز وجل من أكتاف اليهود؟ مين؟ يا عبد الله، لا مش مسلمون، لا 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 مش مسلمون أبدا، مش قصدي مسلمون الاسم، ولكن هو من البداية قال له يا عبد الله. إذن هذا إنسان حقق الأمر من البداية، عبودية خالصة لله سبحانه وتعالى. ده واحد قوام لليل صوام للنهار، ده واحد مصاحب للقرآن في ليله ونهاره، ده واحد على خلق، ده واحد على دين، ده واحد على علم، ده واحد أهل نفسه أن يكون يوم في هذا الوقت ينادى عليه يا عبد الله. أنت عبد الله لما بتتكلم؟ أنت عبد لله عز وجل في الجامعة؟ أنت عبد لله وأنت قدام الناس؟ أنت عبد لله وأنت في الشارع؟ حضرتك أمه لله في حجابك؟ أمه لله في كلامك؟ أمه لله في مكان تواجدك؟ لما يحقق الإنسان منا هذا المعنى يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. إذا حدث هذا نزلت الخلافة في بيت المقدس، نصر الله عز وجل المسلمين على اليهود، أقيمت الخلافة التي تكون على منهاج النبوة في أرض فلسطين، عشان يبقى عارفين الترتيب ماشي ازاي. تقام الخلافة فين؟ في أرض فلسطين. إذا أقيمت الخلافة في بيت المقدس ها هنا يأتي وقت الملاحم الكبرى العظمى، الملحمة الكبرى اللي دبسنا النهاردة كله حواليها، التي سماها رسول الله الملحمة العظمى أو الملحمة الكبرى، عند أبي داود والترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عمران بيت المقدس خراب يثرب. أول ما ربنا ينصر المسلمين وتقام الخلافة في أرض الشام، أهل المدينة يتركون المدينة ويتوجهون إلى الشام، ويأتي هذا الكلام بالتفصيل الدقيق إن شاء الله مع أحداث الدجال. فيتركون المدينة ويتوجهون إلى الشام إلى فلسطين بعدما حررها الله من اليهود، أقيمت الخلافة على منهاج النبوة. ها هنا تصبح منطقة الشام ثلاث معسكرات، معسكر للمسلمين الذين أقاموا خلافتهم على منهاج النبوة، ومعسكر للروم ومعسكر للروم ثم معسكر لعدو من ورائهم. أصبحت المنطقة الآن على شفا وجود ملحمة ضخمة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح قسطنطينية خروج الدجال. شفت الترتيب؟ يبقى أول الملاحم تطهير القدس من اليهود، يعقبها خراب يثرب. ويعني خراب يثرب؟ هجرة أهل المدينة للشام. فإذا حدث ذلك هذا أوان خروج الإيه؟ الملحمة. انتهت الملحمة، فتح قسطنطينية، فتحت قسطنطينية، خرج الدجال. إيه بقى قصة الملحمة الكبرى؟ تعالوا مع بعض كده نرتب أفكارنا ونرتب دماغنا ونشوف لما وصل الأمر في الشام إلى ثلاث معسكرات أساسية. نبدأ نشوف. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود: ستصالحون الروم صلحا آمنا. يبقى هذه المعسكر الأول اللي هيكون موجود في بلاد الشام، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، وانتم الروم في فترة الصلح هتحاربوا عدو من ورائكم. من هذا العدو؟ اليهود خلاص انتهوا وملكهم تمزق في الشام خلاص. الشيعة، الروم، أمريكا، الروس، الصين. سؤال حضراتكم، عرفتوا منين؟ حضراتكم عرفتوا منين؟ ما احنا قلنا الملاحم ما نتكلمش فيها كده. انا بأصل النهاردة المنهج، على فكرة انا بأصل لمنهج في ملاحم تقاتلون عدوا من رأيكم. مين هم؟ كلنا قلنا، بس مين قالك؟ ها، وقفنا ورجعنا ورا. تخمين. طيب خد الدليل اللي يريح قلبك. هم الفرس. فارس، كما ثبت ذلك عند نعيم بن حماد في كتاب الفتن: ثم تغزون عدوا من ورائكم وهم الفرس. وصلت؟ طيب. ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنتصرون وتغنمون وتسلمون. يبقى أول خطوة معانا النهاردة هو الصلح الذي يكون بين المسلمين وبين الروم. الخطوة الثانية: ثم من بعد ذلك ينصرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الحرب. خد بالك النبي لما قال الفرس قال: تغزون عدوا، عدوا من ورائكم. نتيجة المعركة دي التحالف اللي سيحدث بين المسلمين وبين الروم على الفارس انتهى بالنصر للمسلمين. قال: ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي التلول، مكان بالقرب من الشام، وسمي بذي تلول لأنه عالي على سطح الأرض، عالي، مكان مرتفع. فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين في رواية فيقول: بل غلب الله. لا، اللي نصر هو ربنا مش الصليب، بل غلب الله. قال صلى الله عليه وسلم: فيقوم إليه المسلم فيدقه، يقتله. فيقوم الروم إلى كاسر صليبهم، بعد ما يقتله يكسر الصليب عشان يقولهم الصليب لا ينفع ولا يضر. فيقوم الروم إلى كاسر صليبهم فيقتلونه، فيقتلوه. فعند ذلك تغدر الروم ويجمعون للملحمة. ما عادش في صلح بقى خلاص، ما عادش بقى في صلح خلاص. كان في صلح آمن، قتلنا عدو من ورائنا، نصرنا الله سبحانه وتعالى، حصل الغدر من هؤلاء، حدث الغدر من هؤلاء. سهلة. قال صلى الله عليه وسلم: فيجمعون لكم 9 أشهر كقدر حمل المرأة. هيقعدوا يجمعوا للمسلمين 9 أشهر كاملة، يجمعون عددا وعتادا وقوة وسلاحا، ثم يأتونكم كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاذ بن جبل: 6 من أشراط الساعة أن تغدر الروم، فيسيرون إليكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. يا نهار أبيض، ده النبي بيحدد لنا كم كتيبة وكل كتيبة عددها قد إيه. ده مش ممكن، ده مش ممكن صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فيجتمعون للملحمة فيأتون حينئذ تحت 80 غاية، الغاية اللي هي الراية يعني، تحت كل غاية 12,000. حدد النبي المدة اللي يجمعوا فيها عدتهم وعتادهم وسلاحهم، ويحدد لينا النبي صلى الله عليه وسلم عددهم إذا أتوا إلينا. خد اللي جاية دي: بل ويحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم المكان الذي ينزلون فيه، هيبقوا فين. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. دابق قرية قرب حلب في سوريا، دابق قرية قرب حلب في سوريا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء، شوفوا أنا عمال أخذكم من رواية لرواية علشان أخلي المسألة بالنسبة لنا واضحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، هي خير مدائن المسلمين يومئذ. ده مش ممكن، ده مش ممكن على الوصف الدقيق ده. النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا بعد الغزو هيجمعوا لنا كم قد ايه، ركز معايا، هيجمعوا في مدة قد ايه، بعد 9 أشهر جاي لنا بصورتهم عددهم قد ايه، 80 راية، تحت كل راية 12,000. هينزلوا فين؟ بدابق. فسطاط المسلمين في الوقت ده فين؟ في الغوطة قرب دمشق. مش ممكن صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا رأى المسلمون ذلك جمعوا لهم. إذا رأى المسلمون ذلك جمعوا لهم. وهنا هقف وقفة مهمة جدا، 3 أحاديث هقف معاهم علشان أقول لك: يا ابني أنت لو وجدت في هذا الزمان أنت تنطبق عليك الأوصاف دي ولا لا؟ حديث الأول لما المسلمين هيبدأوا يجمعوا للملحمة الكبرى والعظمى، حديث الأول عند ابن ماجة والحاكم في مستدركه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا. مين؟ مين هيبعث؟ يعني ناس ربنا هيختارها، ناس ربنا يصطفيها. بعث الله بعثا من دمشق، ادي اول بعث، خارجين منين؟ من دمشق. هم اكرم الناس عند الله. اذن اصطفاء الله اللي هيشهد فتوحات هو انسان كريم على الله. طب انا كريم على الله وانا قدام النت؟ انا كريم على الله بالليل، انا كريم على الله لما بسمع الاذان، انا كريم على الله لما امسك المصحف. يؤيد الله بهم الدين. اكرم الناس على الله، اسمع اللي جاي دي، ها؟ يؤيد الله بهم الايه، بهم الدين. الحديث الثاني رواه احمد والطبراني وابن عساكر في تاريخ دمشق. من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ويجمع لهم أهل الإسلام فيخرج لهم من عدد أبين، من عدن أبين، من عدن اليمن، أبين قرية قرب العاصمة صنعاء، وبنسمعها كتير الفترة اللي فاتت، أبين في العدن، في عدن في اليمن، أبين 12,000، يعني كتيبة قصاد كام؟ 80. اسمع اللي جاي دي. قال صلى الله عليه وسلم: ينصرون الله ورسوله وهم خير ما بيني وبينهم. يعني من أول بعثة النبي لحد اليوم ده بعد جيل الصحابة هم خير الناس بعد هذا الجيل. خد بالك من اصطفاء الله ناس من دمشق هم أكرم الناس على الله، يؤيد الله بهم الدين حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس: ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم. حديث الثالث في الصحيحين يقول أبو هريرة: 3 خصال في بني تميم لا أزال أحبهم منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فيهم، ومن بينها قال: هم أشد أمتي في الملحمة. وبنو تميم معروف هذه القبيلة بجدها وخيرها وثرائها العظيم اللي حاطين فلوسهم تحت رجلهم لله ولرسوله. إذن الثلاث صفات اللي هتجتمع في الثلاثة اللي هيخرجوا عند اجتماع المسلمين هم خير الناس، هم خير الناس. ومع ذلك النبي يقول لنا ان تلت الجيش هيفر في اليوم ده، علشان يقول لنا ان الامر جلل. نرجع تاني لحديث ابي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج لهم جيش من المدينة من المسلمين، يقصد ذهب دمشق، من المسلمين، شوف اللفظ، هم خيار الأرض يومئذ. يا أحبابي، إذا أنت ما اهتمتش بنفسك دينيا وتعبديا ربنا هيستخلف غيرك، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإذا تصافوا خلاص أوشكت الملحمة على البدء، فإذا تصافوا بعد ما انضم لهم إخوانهم من اليمن وإخوانهم من دمشق وإخوانهم من بني تميم والمسلمين والمسلمون من أهل المدينة والمسلمون من أقطار الأرض كل رايح على هناك، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا تصافوا أمام بعضهم البعض، قالت الروم قبل المعركة: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. وهذا فيه دليل واضح على أن عدد كبير جدا من أهل أوروبا سيدخلون في الإسلام وسيكونون مجاورين للمسلمين في هذه الملحمة، عدد ضخم. لما تخرج جيش قدره 1,000,000، ما انت لو ضربت 80 في 12,000 960,000 تقريبا. لما هذا العدد الضخم يخرج وبعد كده يقولوا خلوا بيننا وبين اخواننا، خلوا بيننا وبين الناس اللي كانوا في يوم من الايام مننا ومن بلادنا نقاتلهم، فعندها يظهر رباط الايمان الذي لا يفرق بين مسلم أوروبي ومسلم عربي أو مسلم أفريقي أو مسلم أسيوي. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، لا والله لا نخلي بيننا وبين. ودي العادة دايما في الروم، هو جاي بيديلك سبب، يعني هو خلاص هو سابك وأسلم وجاء قعد هنا، انت مالك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد والإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث، ولا يفرح بغنيمة. لا في ميراث يقسم ولا يفرح بغنيمة. قال: ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. وقفوا قدام بعض خلاص. الروم قالت احنا عايزين خلوا بيننا وبين الناس اللي انتوا خدتهم مننا. فالمسلمون يقولون لا نخلي بينكم وبين اخواننا. ها هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء الى هؤلاء وهؤلاء الى هؤلاء، كل غير غالب. المسلمين هيشترطوا شرطة للموت، فرقة مثلا صاعقة قوات خاصة تخش تعمل عملية، لا يرجعون إلا أن يفتح الله عز وجل لهم. ينزل الليل ويفرق الليل بين العسكرين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتفنى هذه الشرطة، يقتلون جميعا أو لا يفتح الله لهم. حتى إذا كان اليوم الثاني يشترط المسلمون شرطة لا ترجع إلا غالبة، ويعاد الكرة بتاعت أول يوم. ثم اليوم الثالث، حتى إذا كان اليوم الرابع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهد إليهم أهل الإسلام. نهد أي قاموا إليهم قومة رجل واحد، ما عدناش هنطلع فرقة تخش تقتحمه، بس كلنا هنهجم. فيجعل الله الدبرة على الروم. لما المسلمين كلهم، ده يعني يدل ان يد الله دايما مع الجماعة. الفرق دي كل واحد لوحده مش هينفع. لما خرج المسلمون جميعا عن بكرة ابيهم قال: فيجعل الله الدبرة على الروم. هيبدأوا يفروا، فيقتتلون مقتلة قال صلى الله عليه وسلم لم يرى مثلها، وفي رواية لا يرى مثلها. حدثت بقتلة شديدة بين المسلمين وبين الروم، قال صلى الله عليه وسلم: حتى إن الطائرة، حديث مسلم، حتى إن الطائرة ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. من شدة الطحن اللي شغال، الطير اللي طاير في السماء لا يمر بجوار هؤلاء، ما يعدهمش، ده بيقع ميت. قال صلى الله عليه وسلم: فيتعادى بنو الأب، عيلة كاملة طلعة، يبلغون 100، فلا يجدون بقى منهم إلا الرجل الواحد، لا يبقى منهم إلا الرجل الواحد. فبأي غنيمة يفرحون وبأي ميراث يقتسمون؟ النبي بيخبرنا إن الملحمة هتبقى شديدة. النبي بيوصف لنا مدى شدتها الآن. ثم قال صلى الله عليه وسلم، نعود لرواية أبي هريرة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. مع الملحمة دي في ثلث يهزم لا يتوب الله عليهم أبدا. مين؟ ايوه، من عارف الفروا. هما فروا ليه بقى؟ ضعف ايمان. ايه كمان؟ معاصي كتير. ايه كمان؟ تقصير في طاعه. ايه كمان؟ يعني انا لو موجود في اليوم ده بحالي ده انا هبقى مع الثلث ده، صح؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. وأما الثلث الثاني فهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الله سبحانه وتعالى على الثلث الثالث: لا يفتنون أبدا. تلت الأخير بقى، ففي تلتين بعد الغلبان اللي حصلت دي، بعد ما اشتد وطيس المعركة حصلت غربلة تلت خلاص، أول ما شاف الهيصة كده رجع، وتلت استشهد ناله الله عز وجل الشهادة. وأما الثلث الثالث في رواية عجيبة، أنا قاعد بقالي يومين عمال أبص إيه ده. رواية رواها أحمد في مسنده من حديث سلمة بن نفيل رضي الله عنه قال: يرفع الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم. ده في ناس ربنا حرك قلوبها لكده حتى تنال هذا الخير وهذا الفضل في هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: ويفتح للثلث الأخير لا يفتنون أبدا ثم يخرجون فيفتحون القسطنطينية، ثم يخرجون فيفتحون القسطنطينية. وفتح القسطنطينية في هذه المرة أنا قلت لكم أنها تفتح مرتين، مرة فين؟ في أيام محمد الفاتح، وقلت لكم المرة الثانية ستكون في نهاية الزمان. هل قسطنطينية في هذا الحديث المقصود بها قسطنطينية قسطنطينية؟ ذهب بعض أهل العلم أن المقصود بالقسطنطينية ها هنا هي روما، وهذا هو الاسم الذي كان يطلق عليها قديما. وقال: وبذلك تتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية، فقال: مدينة هرقل أولا، يعني قسطنطينية، ثم من بعد ذلك تكون يكون الفتح لروما. وبعض العلماء قال: لا، ده المقصود بالقسطنطينية هنا هي تركيا، تركيا، وسيكون هناك فتح آخر، ولكن الفتح في هذه المرة لا يكون بقتال، وإنما الفتح في هذه المرة إنما يكون بالتكبير، إنما يكون بالتكبير. فإذا فتحت قسطنطينية وفتح الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بدأ خروج الدجال، وده اللي احنا هنبدأ نقف معاه إن شاء الله بإذن الله إذا ربنا أحيانا بدأ من الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. اللي أنا عايز أتكلم بقى فيه، إحنا أخبرنا أي إيمانيا وتعبديا لله سبحانه وتعالى بعدما وجدنا الآن أن عز الإسلام لا يكون إلا بعد إعداد ديني أولا، بعدما رأينا أن النصر للمسلمين في الملاحم التي ستأتي من بعد ذلك لا يكون إلا لخيرة الناس، لا يكون إلا باصطفاء الله سبحانه وتعالى. يا إخواني، إلا هيشتغل فيكم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والله يا ابني لن يمكن لك في الدعوة إلا بعدما يطلع الله عز وجل على قلبك، فيرى الله سبحانه وتعالى إن هذا القلب صالح إن يكون في يوم من الأيام داعيا للدعاء. واللي هيشتغل في العمل الخير والله لا يمكن الله عز وجل لك إلا بعدما يرى الله سبحانه وتعالى من قلبك إنك صالح إنك تنصر في هذا اليوم. واللي عايز يشتغل في طلب العلم واللي عايز ربنا عز وجل ينصر المسلمين، يا ابني لازم تفهم كويس جدا أن الله سبحانه وتعالى لا يصطفي من عباده إلا أقوام اختاروه وقدموه على كل شيء في هذه الحياة. لازم نفهم ده كويس. هذا القانون لله عز وجل في الكون طبقه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، يوم غزوة أحد اللي كان فيها النبي وفيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لما قلوبهم راحت شوية بعيد عن ربنا، قلوب 40 واحد راحت شوية للدنيا، كانت النتيجة اتهزموا في أحد، كانت النتيجة أنهم هزموا في أحد، هزموا في أحد لأن ربنا اطلع على القلوب في الوقت ده. ما ينفعش، ما ينفعش يكتب لكم النصر الآن، لسه من قليل قليل، من شوية صغيرين قد كده، شوية صغيرين قد كده، النبي فاتح مكة سنة 8 هجرية في رمضان شهر واحد، وطالع النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة هوازن اللي اتجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هوازن جنب قريش؟ ولكن لما قال بعض الناس، هوازن هي غزوة حنين على فكرة، لما قال بعض الناس لن نهزم اليوم من قلة، هنا قلوبهم لم تعلق بالله إنما تعلقت بالإيه؟ بالكثرة. قال الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، نفعتكم؟ ما نفعتش. هكذا الحال. بص اللي هيقرأ التاريخ هيجد ان لربنا بيصطفيه انسان على خير، انسان يستحق ان ربنا عز وجل يمكن له في الارض. لما دخل المسلمون في معركة وادي برباط، وادي برباط دي هي المعركة التي كانت البوابة الأساسية لفتح بلاد الأندلس. في وادي برباط نزل طارق بن زياد ب6000، في بعض الروايات 12000، نزل في البداية ب6000. أهل الروم في أهل الأندلس في هذا الوقت وكانوا يسمون بنصارى القوط، بمجرد ما شافوا المسلمين بالليل كلهم الجيش كله واقف عمال بين ايدين ربنا بيصلي ويدعو الله وبيبكوا ومجتمعين على قراءة القرآن، رأوا المحبة والمودة بينهم، كتبوا إلى القائد رزريق قائد الأندلس في هذا الوقت رسالة قالوا له أدركنا فإنه قد نزل قبلنا أقوام لا ندري أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء. إحنا مش عارفين، إحنا نزل عندنا ناس مش عارفين هم من أهل الأرض ولا من أهل السماء، ماذا رأوا منهم علشان يقولوا الناس دي من أهل السماء؟ أقول لك أنا، رأوا منهم قياما لليل، ورأوا منهم بكاء من خشية الله، ورأوا منهم حب وتواضع بينهم وبين بعض، رأوا القائد جندي والجندي قائد، رأوا منهم قراءة القرآن، سمعوا لهم بالليل دوي كدوي النحل. لما شافوا العبادة، ما هو دايما النصارى والمسلمين بيقولوا إن أهل السماء هم أهل الإيه؟ أهل الطاعة وأهل العبادة، فهم يقولون إحنا شفنا طاعتهم وعبادتهم، الناس دي هم أهل السماء مش أهل الأرض أبدا، الله بس لهم إيدين ورجلين أهل السماء مش كده، بيبقى من أهل الأرض. طب هم من أهل الأرض ولا من أهل السماء؟ هم من أهل الأرض، ولكن عبادتهم وأخلاقهم عبادة أهل السماء، دول اللي ربنا عز وجل فتح بيهم، فتح بيهم الأندلس كلها لحد ما وصلوا المرحلة، أجيال متتابعة للجهاد والفتوحات في الأندلس لحد ما وصلوا إلى معركة محددة. العلماء الأوروبيين وهم علماء التاريخ في أوروبا بيقولوا المعركة دي لو انتصر فيها المسلمون لاستطاعوا أن يجمعوا بين المشرق والمغرب. عارفين يعني ايه بالمشرق والمغرب؟ عارفين هم عملوا ايه أصلا؟ خدوا الأندلس، أسبانيا، البرتغال، مش عارف ايه، خدت بالك؟ وفي الوقت التاني كان من جهة تانية كانت أوروبا مفتوحة من جهة مملكة الروم، لحد ما وصل المسلمين في الأندلس في 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 الخلافة الأموية عند معركة اسمها معركة بلاط الشهداء، كان بينه وبين فرنسا 20 كيلو، كان بينه وبين فرنسا كم؟ بينه وبين باريس العاصمة 20 كيلو. لما نشأ جيل ما عادش زي الجيل الأولاني، الجيل اللي كان أهل الأندلس بيقولوا عليه ده دول من أهل السماء، ما عادش الجيل ده موجود، نشأ جيل من بعده، جيل أهم حاجة عنده الغنائم. بلاد الأندلس عمالة تفتح الأبواب، خشوا خشوا خدوا الغنائم اللي انتوا عايزينها احكمونا، بعدما رأوا منهم دين، بعد ما شافوا منهم عبادة وطاعة، بعد ما شافوا منهم أخلاق، كانت النتيجة فتحت البلاد وجمعت الغنائم ودخل الناس في الدين فتوحات، لحد ما وصلوا عند معركة بلاط الشهداء. ملك فرنسا في هذا الوقت شاف جيش بعت العيون، شوفوا لنا يا جماعة أخبار الناس دي إيه، قال طول ما أنا قاعد عمال ألف وسطهم عمالين يتكلموا على الغنائم، كل ما نتكلم غنائم غنائم غنائم، أجي أفتح معهم كلام عن الله وعن رسوله وعن القرآن وعن قيام الليل لا مفيش، هم عليه يتكلموا عن حاجة واحدة بس الغنائم. فقال عندها إذن والله لا نأتيهم إلا من قبل الغنائم، الجيش كله طالع يا إخواني، الجيش كله طالع، المسلمين حاطين الغنائم في الورا وكتيبة صغيرة كده بتحرس الغنائم اللي ورا. أم ملك فرنسا كل اللي عمله أم بعت كتيبة محترمة قال لهم أنا مش عايزكم تصيبوا مقدمة الجيش، أنا عايزكم تروحوا فين؟ روحوا في ورا. وأول ما وصلت هذه الكتيبة إلى مكان الغنائم وبدأت المناوشات بينهم بين المسلمين، وبدأت بالفعل إن الناس كلها في الجيش بدأوا يقولوا حوشوا الغنائم بتاعتكم بتتاخد، كانت النتيجة إن اللي كان في المقدمة عمل إيه؟ إلحق الغنائم واللي كان في الميمنة إلحق الغنائم، والميسرة إلحق الغنائم، واللي في القلب إلحق الغنائم. كانت النتيجة بقى جيش قتلوا منهم يومئذ من المسلمين 40,000، 40,000، وهذا ما حدث أبدا. طارق بن زياد لما أنشئ الجيش الدين ب6,000 فتح نص أوروبا لحد ما وصل قرب فرنسا. لما الجيش ده خرج عن الدين كانت النتيجة، كانت النتيجة بس 40,000 قتلوا في هذه المعركة. لو وجدتم أي كتاب بيؤرخ لتاريخ فرنسا بيقول إن معركة بلاط الشهداء كانت تعتبر بمثابة، لو ثبت المسلمين على نفس العقائد اللي كان موجود عليها أبائهم كانوا فتحوا كده أسبانيا، البرتغال، مش عارف إيطاليا، اطلع على فرنسا، ومن فرنسا مش عارف خش على يوغوسلافيا، على مش عارف على إيه، على إيه، على إيه، انزل الناحية الثانية تلاقي نفسك فين؟ في الشام. كان كل ده إسلام، راح بسبب كانش في دين، راح بسبب إن الدنيا سيطرت على الناس. يا أخواني الدين لازم، الدين يكون الهدف الأساسي في حياتك، لازم الدين يكون هو الهدف الأساسي في حياتك. متى غاب الدين عن حياة الناس، الناس هتضيع. محتاجين أن ننشئ جيل من أول وجديد. هذا الجيل معظم لله عز وجل، معظم لرسوله صلى الله عليه وسلم. عايزين نطلع أجيال أغلى ما عندها القرآن، أغلى ما عندها القرآن. عايزين نطلع بنات، نطلع بنات من المجالس دي ومن الدروس دي عابدات طائعات لله عز وجل، يشعلوا الجمع نار دعوة، بيجتهدوا في الدعوة غاية الإمكان. عايزين نعمل ده، عايزين نبني جيل النهاردة، الجيل ده يكون فعلا مباركا حيث ما كان. أسامة ما شاء الله شغال في الكمبيوتر، الناس كلها مرتبطة بأسامة، ده ده الإنسان الدين الخلوق اللي على دين وعبادة وطاعة وقرب من الله سبحانه وتعالى، اللي الناس أسامة هو جاي درس جايبهم معاه، جايبهم درس معاه. أسامة كان فتح في مكان عمله، أحمد ثانوية عامة في الدروس بيكلم المشايخ، تيجي ويكلم الأساتذة، تعال عايزين الشيخ يجي يدي الشباب كلمة عن الصلاة، كلمة عن كذا. بقى أحمد كتل الدعوة، أحمد كتل الدعوة، أحمد ما عندوش وقت أصلا يسأل فيه أنا شيخ مش عارف أغض بصر إزاي، ممكن تقولي أغض بصر إزاي، هو ما عندوش أصلا وقت يفكر التفكير ده. أحمد مو أو ياسر ما بيضيعش 5 ساعات على التاب بتاعه بيلعب أو على الفيس، ما عندوش وقت أصلا، ما عندوش وقت أصلا، هو عمال يتقلب من خير الخير. مباركا حيث ما كان، حيث ما كان الشخص ده ما شاء الله بيخلي المنطقة كلها دين وعبادة وطاعة وقرب. تشوفه وسط عيلته دين وعبادة وقرب، تشوفه بيته دين وعبادة وقرب، الناس كلها بتقرب منه، الناس كلها يذكرون الله عز وجل بمجرد ما يرون هذا الإنسان. اللي أقدر أفهمه من الملاحم والمعارك دي إن ربنا سبحانه وتعالى لن يصطفي إلا فعلا اللي خلوا قلوبهم لم تتعلق بأي شيء من الدنيا إلا بالله سبحانه وتعالى. دول الناس اللي ربنا هيستخلفهم ويستعملهم لنص دينه. أما الصنف الثاني، متى كان الإنسان منا بيقعد على الواتس أو على الفيس أو على الجيمز والألعاب أكتر من القرآن؟ صدقني ده لو قامت أنت ممكن تكون في الثلث اللي بيفرش. بس أنا بقول المعاني اللي النبي قالها النهاردة لينا في الأحاديث كلها، خير الناس، خير أهل الأرض، ناس ربنا اصطفاها لقلوبها، أكرم الناس على الله، ينصرون الله ورسوله، المعاني دي كلها تقول لك يا ابني فوق بقى لنفسك شوية، فوق بقى لنفسك شوية. اللي ما بيصليش الوتر انت ما بتصليش الوتر ليه؟ واللي ما بيصليش قيام ليه ليه؟ انت بتصلي ما بتصليش قيام ليه؟ اذا كنت انت اللي بتيجي المسجد ما بتصليش، اللي بره هيعمل ايه؟ لا 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 لا، انا عايز ان شاء الله اذا حدثت ملحمة من هذه الملاحم في وجود الانسان منا يكون استعد لها استعداد جيد بطاعته وعبادته وقربه من الله سبحانه وتعالى. اذا ربنا احيانا لهذه الايام، وإن كنت أظن المسألة لسه 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 بعيد، ولكن وما يدرينا لعلها تكون بين عشية وضحاها، وعلى فرض، وعلى فرض هو احنا هنعمل ونعد نفسنا عشان الملاحم؟ ولا احنا اصلا في ملحمة؟ والله العظيم يا اخواني احنا في ملحمة قوية، ملحمة شديدة، بس المرة دي مش بيننا وبين الروم، المرة دي حقيقة ولا بيننا وبين الشيطان. والله الملحمة اللي احنا عايشينها الان هي ملحمة بيننا وبين نفوسنا. النفس اللي بتميل للكسل فمش قادرة تقوم لقيام الليل، والنفس اللي بتميل لخذلان الدين ازاي اخليها قوامة على هذا الدين. النفس النهاردة اللي بتكسل عن القيام وبتكسل عن الوتر وبتكسل عن القرآن، النفس النهاردة اللي ارتبطت بالفيس والتويتر وارتبطت بالواتس وارتبطت مش عارف بايه وايه وايه، لا احنا عايزين النفس دي احنا في ملحمة معاها، في ملحمة معاها. وصدقني يوم الانسان منا هيستطيع انه ينتصر على نفسه في هذه الملحمة، انا بقول له ابشر والله العظيم فعلا، اطمن يا ابني، اطمن دنيا واطمن اخرة. في اليوم اللي تقدر فيه فعلا تسيطر في الملحمة الكبرى بيننا وبين انفسنا انك تسيطر على نفسك، انت من خيار اهل الارض يومئذ، انت من افضل اهل الارض يومئذ. كمل ان شاء الله بعد الاذان هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اخواني واحبابي السؤال اللي عايز اطرحه عليكم واطرحه على نفسي، والله انا اكثركم تقصيرا، انا بطرح نفسي على نفسي السؤال ده، اين انت من قول النبي صلى الله عليه وسلم اكرم الناس عند الله؟ اين انت من قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد الله بهم الدين؟ اين انا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ينصرون الله ورسوله؟ اين انا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هم خير من بيني وبينهم؟ اين انا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار اهل الارض يومئذ؟ وسع الحكي، وسع بصوره الحكي. ممكن ندي لحد كرسي؟ احمد هات كرسي. قول له السلام عليكم. طيب يبين كل ما نريده الان، كل ما نحتاجه الان، إن كل إنسان منا يراجع نفسه. أنا بقفل الكشكول اللي محضر فيه ما يتعلق بالملحمة، وأنا أتكلم الآن عن ملحمة بيننا وبين أنفسنا، عن ملحمة بيننا وبين الشيطان. صدقني اللي هيربح في الملحمة الكبرى يوم القيامة اللي هي مع انتهاء الزمان مع أواخر الدنيا، اللي ينجح في الملحمة هيعيش أيام الخلافة، هيعيش أيام العز، هيعيش أيام الفرحة بالتحاكم للشريعة والتحاكم للدين. فرحة المسلم في هذا الوقت فرحة ما بعدها فرحة. بس صدقني والله لو قدرنا في حياتنا إن إحنا نحول حياتنا كلها لملاحم من النهاردة بإذن الله، أنا في ملحمة مع صلاة الفجر هقوم لها إن شاء الله، أنا في ملحمة إن شاء الله، أنا عمال أشوف شباب كثير جدا بفضل الله انا هقفل الفيس 3 ايام، خدها النهارده ان دي ملحمه 3 ايام انا قافل الفيس، الا الناس اللي لها شغل دعوي اساسي على الفيس، هقفل الفيس النهارده لمده 3 ايام، هختم في ال3 ايام كتاب ربنا سبحانه وتعالى. احنا في ملحمه، وان شاء الله عايز اول حاجه الدرس الجاي يوم الاربع الاقي كل واحد كاتب الملحمه بتاعته ايه الاسبوع ده. جميل. الاخت اللي لابسه اسدال بس ملحمتي البس نقاب، واللبس نقاب كان فيه مخالفات ملحمتي ان انا اضبط كل حاجة. احنا محتاجين اخواننا واحبابنا ملاحم عايزين نعيشها. امبارح كنت قاعد مع مجموعة من الشباب فقعدنا ندردش مع بعض شوية، فقلنا احنا لازم بقى اسبوعنا بقى من جلسات النوع نتكلم فيها، احنا عايزين جلسات نبدأ نتحرك فيها بالعمل نشتغل. رأيكم ايه اول عمل نعمله؟ قالوا واحد يتولى تصحيحنا كلنا لصلاة الفجر. قلت انا لله وانا اليه راجعون. طب تاني عمل نعمله؟ قال يبقى في حد مسؤول ان كل يوم ينزل لنا صفحه من المصحف نقراها. ف فواحد ما شاء الله عنده علو همة شوية، ما قال ايه لا ده 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 ده, ده اقل حاجة جزء. قام واحد وضع عليه قال له بس احنا نقرأ الصفحة، احنا وصلنا للدرجة دي؟ لا انا عايز كل اسبوع بالنسبة لك يصبح ملحمة، كل اسبوع بالنسبة لك يصبح ملحمة. لو في حاجة غلط في حياتي، حاجة انا قلبي متعلق بيها قوي، انت في ملحمة. معاصي السر اللي مسيطرة على البعض، انا في ملحمة ان شاء الله. خلاص الموضوع انتهى، الموضوع انتهى خلاص. ولد مصاب ببنت والعياذ بالله في الحرام، انت في ملحمة. خد قرار يا بنتي ده حرام، ولا مش هوديك ولا هودي نفسي جهنم. الموضوع منتهي لما ربنا عز وجل يمكن ليا ويكون معاه فلوس، انا هخش البيت من بابه، مش هنط من الشباك زي ما احنا بنعمل دلوقتي. ده المفترض يتم. واجب عملي. طب قول لنا انت يا شيخ نعمل ايه الاسبوع ده لحد الاسبوع الجاي؟ اتفضل يا حاج محمد. طيب في دعوه ثلاث ايام ليل نهار، هيبقى في دعوه ثلاث ايام. امتى وامتى وامتى؟ جمعه وسبت وحد. يلا عايزين ختمه قران، هسال عنها الاسبوع الجاي. طب انا هقول حاجه، مين اللي حافظ سوره مريم يرفع ايده كده. طب ايه رايكم نعمل الاسبوع ده حفظ سوره مريم ويتعمل عليه جايزه محترمه الاسبوع الجاي؟ ها هيبقى مثلا معانا في مثلا 10 15 واحد من اللي حافظين الصوره ونسمع للناس، ايه رايكم؟ واللي يحفظها ويسمعها نعمل جوائز قيمه جدا 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 الاسبوع الجاي. يبقى احنا الملحمه بتاعتنا الاسبوع ده بتاعت ايه؟ طب اللي حافظ سوره مريم كده ارفع ايديه. حلو جدا. انتوا بقى اللي رفعت ايديكم ملحمه ثانيه، هو قراءه تفسير سوره مريم من التفسير الميسر. يبقى اللي ما حفظش سوره مريم هيحفظ ايه؟ سوره مريم. واللي حفظها هيعرف ايه تفسيرها ونعمل اختبار في التفسير. بس هم يخشوا بس بس هم يخشوا بس. متفقين؟ وهحاول ارتب كده مع زوجتي ان شاء الله، ترتب برضو موضوع البنات وامهاتنا اللي ورا ان شاء الله برضو يتعملوا امتحان ان شاء الله. يبقى احنا واخدين الاسبوع ده كله بصوره ايه؟ واول اربعه كل واحد منهم ربع عمره. طيب ان شاء الله الجوائز هتبقى قيمه جدا فوق ما انتم متوقعين ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. فيبقى دي الملحمه بتاعه الاسبوع بتاعنا كله على مدار الاسبوع ان شاء الله. حفظ سوره مريم، التسميع ان شاء الله باذن الله هيكون يوم الاربع العصر. من الاربع العصر ان شاء الله الناس تيجي تسمع، اللي عايز يسمع يعني. وهنحاول برضو نخلي ايه بعض الناس كده اللي ما بعد الدرس ان شاء الله، اللي مش الظروف مش هتتاح ان شاء الله. خلاص عشان العشاء بطل اوان بطل اوان. طيب ما هو ان شاء الله الناس اللي هتبقى حافظه سوره مريم، المجموعه اللي رفع ايديها مين؟ ارفع ايدك كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 محمد 10. ال 10 اللي انا قلت عليهم كده يقفوا بسرعه. 11. طيب خلاص ال 11 دول بعد اذنكم شريف بعد ال يعني اسمك ايه؟ عبد الرحمن. ان شاء الله كلنا ال 11 بعد الصلاه مع عبد الرحمن. ارفع ايدك عبد الرحمن. هيكتبوا اسمهم عبد الرحمن بحيث ان شاء الله يكونوا هم يسمعوا للناس يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله العصر. وانت مسؤول تاخد ارقام الناس اللي هتسمع باسمائها عشان انت والشريف كده ترتبوا مع بعض، تنسقوا الدور مع بعض ازاي نبقى شغالين مع بعض في اليوم ده ان شاء الله. ماشي كده يا اولاد؟ جاهزين؟ ربنا يا رب يفتح من ايديكم. احنا معانا جوائز للركب بعد الصلاه ان شاء الله.